أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه، في موت ولده أو زوجته كفارة يمين. الكلام يقع في المورد الثالث من موارد الكفارات التي وقعت محلا للخلاف. المورد الثالث هو نتف المرأة شعرها على نتف المرأة شعرها أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه على الولد أو على زوجته. المورد الثالث هو مؤلف من ثلاث صور. هاي الصور يقول المصنف نسب القول إلى الأكثر. قال: الأكثر التزم بأن الكفارة هي كفارة يمين، والمستند هو عين الرواية المتقدمة، رواية خالد بن سدير، الرواية المتقدمة في المورد الثاني. وقد تقدم أن الرواية ضعيفة من ناحيتين، الرواية ضعيفة من ناحية محمد بن عيسى الوارد في الرواية، ومن ناحية نفس الراوي المباشر خالد بن سدير. لذلك المصنف تردد في الحكم ونسب الحكم إلى القيل، إلى القول، ولم يلتزم به. المصنف يقول، الشارح يقول: هذا التردد من المصنف في محله، التردد من المصنف في محله، وصحيح لضعف الرواية التي استند المصنف إليها. نفس الرواية، رواية خالد بن سدير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه إلى أن يقول: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد، هذا محل كلامنا، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين. كفارة الشق، شق الزوج على الزوجة والوالد على الولد، حنث يمين. ونفس الكفارة في خدش المرأة، يقول: وفي الخدش إذا أدميت أو إذا أدميت، في الخدش أيضا نفس الكفارة. فخدش المرأة وشق الزوج وشق الوالد على ولده أو على زوجته كفارته كفارة يمين بنفس الرواية. الرواية ضعيفة، لذلك تحمل على الاستحباب كما ذكر الشارح في المورد السابق. قال: وفي نتفه هذا بالنسبة إلى أصل الحكم، بعد ذلك تعرض إلى بعض الخصوصيات كما مر في المورد السابق. قال: وفي نتفه، أي نتف شعرها، نتف شعر المرأة، أو خدش وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. النتف والخدش والشق، لكن شق الزوج والوالد. قال: كفارة يمين، هذا مبتدأ، وفي نتفه كفارة يمين على قول الأكثر، ومنهم المصنف في الدروس جازما به من غير نقل خلاف، وذكر هاي الكفارة جازما غير متردد ولم ينقل خلاف. وكذلك العلامة في كثير من كتبه، ونسب، يعني نسب الحكم هنا إلى القول. المصنف جزم في الدروس، لكن في اللمعة نسب الحكم إلى القول، لأن هو قال على قول الأكثر، أما على قوله لا يعلم من اللمعة رأيه. قال: ونسب، يعني نسب الحكم هنا إلى القول، أو ونسبته، يعني ونسبة الحكم هنا إلى القول، يشعر بتوقف، يشعر بتوقف المصنف في، يعني في الحكم. المصنف هذا نسبة الحكم إلى القيل، يشعر بتوقف في اللمعة، وهو المناسب. هذا التوقف والتردد من المصنف في الحكم مناسب وصحيح. ليش؟ لأن مستند الحكم الرواية التي دلت على الحكم السابق، نفس الرواية، رواية خالد ابن سدير الضعيفة هي كما دلت على الحكم السابق دلت على الكفارة اللي الآن نتحدث بها، الرواية ضعيفة فلا تصلح أن تكون مستندا للحكم، لأن مستند الرواية التي دلت على الحكم السابق والمصنف اعترف بضعفها في الدروس، المصنف نفسه بالدروس اعترف بضعف الرواية، وليس بين المسألتين، ليس بين كفارتنا اللي الآن نتحدث عنها وبين الكفارة السابقة فرق إلا من ناحية وقوع الخلاف في المسألة السابقة وعدم وقوع الخلاف في مسألتنا. في المسألة السابقة كان عندنا أكثر من قول، أكثر من دعوة للكفارة مرة في المسألة السابقة، قيل كفارة ظهار وقيل كفارة كبيرة لكن مخيرة، عندنا قولين، في مسألتنا ما عندنا إلا قول واحد، هذا مو فرق بين المسألتين، هذا فرق من ناحية وجود الخلاف وعدم وجود الخلاف، هذا لا يؤثر فيما نحن فيه، هذا ليس فرقا يؤثر فيما نحن فيه. قال وليس بين المسألتين، يعني بين هذا المورد الثاني الثالث وبين المورد الثاني اللي مر، مسألة جز المرأة ونتف المرأة، ليس بين المسألتين فرق إلا تحقق الخلاف في الأولى، أكو خلاف في المسألة الأولى دون هذا، دون هاي مسألتنا اللي نتحدث عنها ماكو خلاف فيها، والكلام في نتف هذا أول الخصوصيات، أول الخصوصيات أن الكلامنا كان سابقا بالجز بالقص، الآن كلامنا بالنتف، النتف يعني قلع الشعر من أصله بخلاف الجز القص، قصه مثلا ولو من أطرافه، هذا النتف هل يجب أن يكون نتفا لتمام الشعر أو يكفي أن يكون نتفا لبعض الشعر؟ يقول الجواب هو نفس الجواب المتقدم فيما سبق، في المسألة إشكال من ناحيتين، إحنا أيضا في محل كلامنا نستشكل في هذا المورد. قال والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق، كما سبق في المورد الثاني. الخصوصية الثانية أن شق ثوب الوالد، شق الوالد ثوبه على الولد، هل يكون مختصا بالولد المباشر، الولد الصلبي الابن يعني، لو الولد وإن نزل؟ يقول إطلاق الرواية تقتضي الإطلاق يعني للابن والحفيد وابن الحفيد وهكذا، الابن وإن نزل، الولد وإن نزل، شق الثوب من الوالد على ابن الصلبي أو على ابن على حفيده هذا يجب الكفارة. نعم في ابن البنت هذا لابد أن يقع التردد، لأن ابن البنت قد لا يسمى ولدا حقيقة، أو حتى إذا سمي ولدا حقيقة قد تنصرف الروايات عنه، الرواية اللي عبرت بالولد قد لا تشمل ابن البنت، قد تنصرف الرواية عنه وبذلك لا تكون مشمولة، ابن البنت لا يكون مشمولا للحكم. قال ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى، لأن الرواية عبرت الوالد على الولد سواء كان ابنه أو بنته، ولدا أو ذكرا لكن بشرط أن يكون من أبنائه يعني من أولاده الذكور يعني من ابن الصلبي. وولد الولد وإن نزل، وإن نزل ذكرا أو أنثى، هذا ذكرا أو أنثى هذا حال من فاعل نزل، يعني هذا النازل سواء كان ذكرا أو أنثى الحكم يشمله، مو ابن المباشر، يعني ابن المباشر سواء كان ولدا أو أنثى مشمول للحكم، النازل أيضا سواء كان ذكرا أو أنثى مشمولا للحكم، لكن بشرط أن يكون قد تولد من ولد ذكر، أما إذا تولد من ولد أنثى من بنته فإذا نزل هذا قد لا يكون مشمولا للحكم. وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم اللحوق، ولد الأنثى يعني سبط الوالد، سبط الرجل، إذا الرجل شق ثوبه على سبطه هذا مشمول للكفارة أو لا؟ الروايات منصرفة عنه، صحيح الرواية عبرت بالولد وقد يقال هذا ولد حقيقة حتى ما يرد علينا إشكال من ناحية أخرى، هذا ولد حقيقة لكن الروايات منصرفة عنه. ولا في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها. الزوجة أيضا الرواية عبرت فإذا خدشت المرأة وجهها، الرواية عبرت زوجة في بعض عباراتها، عبرت الزوجة، هاي الزوجة مطلقة كما تشمل الدائمة تشمل المنقطعة، نعم لا تشمل الأمة لأن الأمة هي في عرض الزوجة، الأمة يجوز وطئها لكن لا من باب كونها زوجة بل من باب كونها مملوكة، هي ليست زوجة حقيقة، الزوجة هي خصوص الدائمة والمنقطعة مثلا وإن كانت في العدة الرجعية هاي أيضا زوجة، أما الأمة فهي ليست بزوجة. قال ولا في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها، والمطلقة رجعيا زوجة، المطلقة بالطلاق الرجعي هاي زوجة حقيقة فتكون مشمولة للحكم، إذا طلق زوجته ثم خدشت هاي الزوجة على زوجها هذا يجب عليه الكفارة، أو هو شق ثوبه على زوجته المطلقة بالطلاق الرجعي تجب الكفارة عليه. قال ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سرية أو أم ولد، حتى إذا كانت أم ولد أو سرية، سرية هي الأمة المتخذة للجماع لا لمجرد الخدمة هاي تسمى سرية، الأمة السرية ليست بزوجة، أم الولد أيضا ليست بزوجة فلا تكون مشمولة للحكم. ثم الخصوصية أخرى، هل يعتبر في الخدش الإدماء أو لا يعتبر الإدماء، هل لكي تجب الكفارة على المرأة التي تخدش وجهها هل يجب أن تدمي الوجه أو لا يجب ذلك، هل يعتبر هل يشترط الإدماء في وجوب الكفارة أو لا، البعض صرح بعدم الاشتراط والبعض أطلق عبارته لكن الصحيح هو الاشتراط، لأن الرواية عبرت قالت وفي الخدش إذا أدميت أو إذا أدميت، إذا أدميت الزوجة إذا أدمت وجهها حينئذ تجب الكفارة، هي الرواية صرحت بالاشتراط فلا بد من الاعتبار. قال ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية، الرواية صرحت بالإدماء وأطلق الأكثر، أكثر الأصحاب أطلق عبارته ولم يقيد بالإدماء، وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط، أكثر من ذلك مو فقط أطلقوا ولم يشترطوا بل العلامة صرح بعدم الاعتبار وعدم الاشتراط. والمعتبر من مسمى، هل يعتبر خدش تمام الوجه أو يكفي المسمى، هل يعتبر غير تمام الوجه، هل يعتبر أن ينزل مثلا الخدش إلى أعماق الوجه أو يكفي خدش بعض الجلد، يقول لا الخدش مطلق لم يقيد باستيعاب تمام الوجه ولو خدشا واحدا مثلا من الجانبين هذا كافي في وجوب الكفارة، ولا يعتبر أيضا شق تمام الجلد والنزول إلى عمق الوجه، لا يكفي مثلا خدش بعض الجلد. قال والمعتبر منه، المعتبر من الخدش مسمى الخدش، يقال هاي المرأة خدشت وجهها هذا كافي في وجوب الكفارة، فلا يشترط استيعاب الوجه لأن تستوعب تمام الوجه هذا من ناحية، ولا شق جميع الجلد من ناحية العمق، آمنا بأن مثلا شقا واحدا يكفي لكن شنو حدود هذا الشق الواحد، هل يعتبر أن يكون عميقا واصلا إلى تمام الجلد، لا يقول ولو خدش بعض الجلد طالما كان مدميا، ولا شق جميع الجلد، ولا يلحق به خدش غير الوجه، الرواية عبرت خدش الوجه أما لو خدشت شيئا آخر لو كان المخدوش مثلا الصدر أو الفخذين هل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة، نقف على مورد النص لا نتعدى إلى أكثر من مورد النص، الوارد في النص خصوص خدش الوجه، أما خدش الصدر أو خدش الفخذين فلا يجب الكفارة فيهما. قال ولا يلحق به، لا يلحق بخدش الوجه خدش غير الوجه كالصدر مثلا هو الفخذين، وإن أدمى حتى إذا تحقق الشرط الإدماء، لكن الإدماء إحنا اشترطناه في خدش الوجه لا في مطلق الخدش. شيء آخر نسأل عن إلحاقه، إذا لطمت الوجه من دون خدش ومن دون أن يتحقق مثلا عنوان الخدش، هل يلحق أو لا؟ يقول لا، هذا لا يلحق، ولا لطمه، يعني ولا يلحق لطم الوجه مجردا من الخدش. قد تلطم خادشة الوجه، هذا تجب الكفارة فيه، وقد تلطم مجردا عن الخدش، هذا لا كفارة فيه. قال ولا لطمه، يعني ولا يلحق لطم الوجه مجردا من الخدش، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا. شنو شرائط الثوب المشقوق؟ على منه؟ على الزوجة أو على الولد؟ انتقلنا إلى الموردين الثالث والثاني والثالث، شق الثوب على الزوجة، شق الثوب على الولد، شنو حدود الثوب؟ يقول يكفي في الثوب مسماه، يشق القميص، يشق مثلا القباء، يشق ما يسمى بتعبيرنا الدشداشة، أي شيء آخر ينطبق عليه عنوان الثوب، سواء كان ملبوسا أو لم يكن ملبوسا، سواء كان حال اللبس، حال اللبس أو حال النزع. هي مثلا الزوج مثلا يسارع إلى ثيابه الموجودة مثلا في مكان آخر فيشق ثيابه، ولو لم تكن ملبوسة، ولو لم تكن عليه، على ولده مثلا، هذا يوجب الكفارة لإطلاق الدليل. شق الثوب كما ينطبق على الشق حال اللبس، ينطبق على الشق ولو في غير حال اللبس، الدليل مطلق، فتعم الكفارة لكل الحالتين، سواء كان في حال اللبس أو في غير حال اللبس، هذا من ناحية، وسواء كان ملبوسا أو غيره، هذا ملبوسا أو غيره غير مسألة حال اللبس وعدمه، ملبوسا أو غيره يعني كان معدا تماما لللبس أو لا. مثلا بعض ثيابة غير معدة تماما لللبس، أكو نواقص مثلا، ما بيها أزرار مثلا، هو الآن في طريقة لفصالها وخياطتها، ناقصة مثلا بعض الأكمام، بعض الأزرار مثلا، هاي ليست بملبوسة، هاي بعدها ليست جاهزة لللبس، فيشق هذا ثوب، أو يشق ثوبا آخر ملبوسا، ملبوسا يعني من شأنه أن يلبس، معدا لللبس، تاما لللبس، هذا أيضا الدليل يشمله بإطلاقه، الدليل المطلق يشمل كل تلك الحالات. قال ويعتبر في الثوب مسماه عرفا، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره، هذا ولا بين شق ملبوسا ولا منزوعا، هذا إذا قطعنا النظر عنه نفسر الكلام السابق نقول إيه ملبوسا وغيره يعني في حال اللبس وفي غير حال اللبس، لكن لما أجد هاي الفقرة الثانية قالت ولا بين شق ملبوسا، ملبوسا هذا شنو؟ واضح حال من الثوب المشقوق، حال كون الثوب ملبوسا ومنزوعا، هذا بعد لابد يضطرنا أن نفسر العبارة السابقة بتفسير آخر، نقول لا فرق بين الملبوس وغيره، هذا اللي بيناه قلنا يعني من شأنه أن يلبس أو لا، ليس من شأنه أن يلبس، هو الآن ليس بمعد للبس. قال ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه، إما أن يشق بعضه وإما لا يشق تمامه إلى آخر الثوب، هذا أيضا إطلاق الدليل يشمله. قال ولا بين استيعابه بالشق وعدمه، يعني وعدم الاستيعاب، ماكو فرق بين الاستيعاب وبين عدم الاستيعاب في وجوب الكفارة، ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة. إذا بالعكس، إذا الولد شق ثوبه على الوالد أو الزوجة شقت الثوب على الزوج، هذا لا تجب الكفارة فيه، أولا لأن الرواية وردت في خصوص هذا المورد، كما أن الرواية صرحت بالعقد السلبي، أيضا صرحت ببعض الموارد لا بأس بشق ثوب الزوجة على الزوج أو الولد على الوالد، البأس في العكس، الكفارة في العكس، والفارق هو النص، الفارق بين الموردين هو النص، النص احنا نتعبد بالنص، النص قال ان الزوج اذا شق ثوبه على زوجته تجب الكفارة، اما العكس فلا تجب الكفارة، شنو الفرق؟ الفارق هو النص. النص ورد في خصوص مورد دون المورد الآخر. قال: ولا كفارة بشقه، ولا كفارة بشق الثوب على غير الولد والزوجة، كما لو شقت الزوجة على زوجها أو الولد على والده، العكس هذا لا كفارة فيه. ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، وأجازه جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة. فيما يرتبط بالحرمة الآن غير الكفارة، في الحرمة هل يحرم شق الثوب مطلقا؟ لا يحرم في بعض الحالات التي دل الدليل عليها، كما في شق الثوب على الأخ، وكما في شق الثوب على الوالد. الرواية نفس روايتنا وإن كانت ضعيفة، نفس روايتنا نقلت قصة شق الثوب موسى على هارون صلوات الله على نبينا وآله وعليهم السلام. هاي القضية تجوز شق الثوب من الأخ على أخيه. وقضية أخرى، قضية الإمام الحسن العسكري مع الإمام الهادي في شق ثوبه على والده على الإمام الهادي صلوات الله عليهم أجمعين، أيضا هاي تدل على جواز شق ثوب الولد على الوالد. قال: وأجازه جماعة على الأبي والأخي لما نقل من شق بعض الأنبياء، هذا يرتبط بالأخ، والأئمة هذا يرتبط بالأب، لف ونشر مشوش كما يقولون عليهم السلام فيهما، ولا في شق المرأة على الميت مطلقا. هاي ولا يعني ولا كفارة، هو سابقا قال ولا كفارة بشق على غير الولد، الآن يقول ولا في شق المرأة يعني ولا كفارة في شق المرأة على الميت مطلقا، سواء كان زوجا أو ابنا، حتى إذا كان زوجا أو ابنا لا تجب الكفارة على الزوجة. نعم هو حرام لكن لا تجب الكفارة فيه. ولا في شق المرأة على الميت مطلقا وإن حرم. الشارح نفسه في كتابه الآخر في المسالك استدل على الحرمة، قال بأن هذا الشق هو موجب لضياع المال، هذا بضياع للمال، بضياع للثوب، فيحرم من ناحية إضاعة المال وإن لم تجب الكفارة. هذا تمام الكلام في المورد الثالث. المورد الرابع من الموارد التي وقعت محلا للخلاف هو ما لو تزوج الرجل امرأة في العدة أو ذات بعل. إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها بعد لم تفرغ من عدتها وتزوجها شخص آخر، هذا لابد أن يكفر بخمسة أصوع، الصاع الواحد 3 كيلوات تقريبا من الدقيق، فخمسة أصوع يعني 15 كيلو من الدقيق. هذا دلت عليه رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا، قال: عليه الحد وعليها الرجم، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، هي عالمة فلابد أن ترجم، هو عالم فلابد أن يحد، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام، إذا ما رفع للإمام وأقيم الحد عليه فعليه كفارة أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا، وكفارته أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. لذلك المصنف قال: وقيل من تزوج امرأة في عدتها فارقها. هذا الحكم ما لنا علاقة به، هذا إلى علاقة بباب النكاح اللي راح يجي الحديث عنه. كلامنا وكفر بخمسة أصوع دقيقا، كفارته أن يتصدق به خمسة أصوع. هذا أصل الحكم، أصل الحكم هو وجوب الكفارة على من تزوج امرأة في عدتها أن يتصدق بخمسة أصوع من الدقيق، استنادا إلى رواية، هاي الرواية اللي قريناها رواية أبي بصير، لكن الرواية فيها نقاش من ناحيتين، من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، فلا تصلح أن تكون مستندا لوجوب الكفارة، فلا بأس بالالتزام بالاستحباب، استحباب الكفارة. رواية ضعيفة دلت على الكفارة، فمن باب التسامح في أدلة السنن نلتزم باستحباب الكفارة لا وجوبها. قال: نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه. المصنف نسب وجوب الكفارة إلى القول. هو ابتداء قال: وقيل من تزوج امرأة، فابتداء نسب الحكم إلى القيل. قال: ونسب ذلك إلى القول متوقفا فيه، وجزم به في الدروس، في كتاب الآخر الدروس جزم بالحكم، ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي الرواية اللي قرناها. قال: وهي مع تسليم سندها لا تصلح فيها، لا تصريح فيها بالوجوب. النقاش في الرواية من ناحيتين، من ناحية الدلالة ومن ناحية السند. أما من ناحية السند فنفس الراوي المباشر أبو بصير، هذا مشترك بين أكثر من شخص، وبعض أولئك الأشخاص ثقات وبعضهم مجاهيل لم يوثقوا. فأبو بصير يدور أمره بين الثقة وبين غير الثقة. الاشتراك في حد نفسه ليس أمرا موجبا لضعف الرواية، نفس الاشتراك لا يوجب ضعف الرواية. مثلا إذا كان اشتراكا بين ثقتين، إذا كان كل من يكنى بأبي بصير ثقة، بعد الاشتراك والتردد هذا ما يضرنا، خلي أبو بصير الأول الثاني الثالث الخامس طالما كان الجميع ثقات. لكن لما دار الأمر بين الثقة وبين غير الثقة، فحينئذ ما يدريك لعل أبو بصير اللي روى الرواية هو غير الثقة، فتكون بذلك ضعيفة. هذا التردد والاشتراك يوجب إسقاط الرواية عن الاعتبار. هذا النقاش الأول من ناحية السند. النقاش الثاني ورد في سند الرواية، إذا نرجع له، ورد إسماعيل ابن مرار. إسماعيل ابن مرار لم يوثق، ليس بثقة، هذا مجهول، ما وثق صريحا في كتب الرجال، لذلك الرواية ضعيفة من ناحيتين. إذا تمكننا من التغلب على كلتا المسألتين فحينئذ تكون الرواية ضعيفة، وإلا تكون الرواية صحيحة، وإلا تكون الرواية ضعيفة من ناحية اشتراك أبي بصير بين الضعيف وبين الثقة، ومن ناحية إسماعيل بن مرار المجهول الذي لم يوثق. هذا من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة، شوية لاحظوا الدلالة. الرواية صحيح تتحدث عن كفارة من كفارة من تزوج بذات العدة أو ذات البعل، محل كلامنا صحيح، لكن الرواية عبارتها شوفوا، قالت: وكفارته، كفارة هذا الشخص إذا لم يقدم إلى الإمام، أن يتصدق بخمسة أصوع. شنو اللي نستفيده من الرواية؟ اللي نستفيده من الرواية أن الكفارة خمسة أصوع، هذا ما نستفيد أكثر من ذلك. نستفيد أن الكفارة خمسة أصوع دقيقة، أما أن الكفارة على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب فالرواية ساكتة عن هذه الناحية. قد يقال أن الرواية ليست في مقام بيان أصل الحكم، نوع الحكم، الوجوب أو الاستحباب. قد يقال أن الرواية واردة في بيان مقدار الكفارة، مقدار الكفارة خمسة أصوع، أما أن هاي الكفارة على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب فالرواية لا تصرح بذلك، لا تدل على ذلك. حينئذ تكون الرواية مجملة من ناحية بيان أصل الحكم، من ناحية بيان أصل الحكم الوجوب أو الاستحباب الرواية مجملة، فما يمكن شخص أن يدعي دلالة الرواية على الوجوب، لا، قد تكون الرواية دالة على الاستحباب، قد تكون الرواية دالة على أن الخمسة أصوع مثلا مستحبة، هذا كفارة خمسة أصوع كما ينسجم مع وجوب الكفارة ينسجم مع استحباب الكفارة، لا معينة للأول، فتعود الرواية مجملة من ناحية بيان أصل الحكم. لذلك يقول: وهي مع تسليم سندها، هذا إشارة إلى النقاش الأول. إذا سلمنا السند، لو سلمنا سند الرواية، هذا إشارة إلى النقاش الأول، لا تصريح فيها، لا تصريح في الرواية بالوجوب. الرواية ما قالت واجبة، الرواية قالت كفارة 5 أصوع، أما واجبة ومستحبة هي ساكتة عن بيان نوع الحكم. فالقول بالاستحباب أوجه، القول بالاستحباب أوجه. مسألة السند، مسألة الإشكال السندي يمكن أن نتغلب عليه، أما مسألة مثلا أبو بصير وأن أبا بصير مثلا مشترك ومردد بين الثقة وبين غير الثقة، فقد ذكروا في الرجال أن الشخص إذا كان مشتركا، أكو أكثر من شخص مسمى بالاسم أو بالكنية، فإذا كان هناك شخص معروف بين أولئك الأشخاص المتعددين يروي كثيرا عن الراوي أو عن الإمام، هاي الكثرة ومعروفية هذا الشخص توجب الانصراف، توجب الانصراف. هذا الانصراف إذا تحقق في محل كلامنا، وأن أبا بصير الوارد في الرواية ينصرف إلى أبي بصير ليث المرادي الثقة المعروف، فحينئذ يمكن أن نتجاوز مشكلة الاشتراك، وفي المقام يمكن دعوى ذلك. حينما يقال عن أبي بصير عن أبي عبد الله، ما ينسبخ إلى الذهن غير أبو بصير المرادي الثقة المعروف، وبذلك نتجاوز مسألة الاشتراك. وأما مسألة إسماعيل بن مرار، فإسماعيل بن مرار وإن لم يوثق صريحا في الرجال، ويا ريت مثل هيك أبحاث إذا تمر علينا، لا بس أن واحد يرجع يشوف مثلا ولو السيد الخوي إيش قايل في معجم الرجال. إسماعيل بن مرار صحيح لم يوثق صريحا في الرجال، النجاشي شيخ الطوسي لم يوثقوه صريحا، حينما ترجموا إليه مثلا يذكرونه، يذكرون اسمه شنو كتبه، يروي عن من، منو يروي عنه، أما توثيق صريح ما يروى عنه. لكن ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه أن إسماعيل بن مرار ذكر في تفسير القمي، روى في تفسير القمي، والسيد عنده كبرى، كل من روى في تفسير القمي هو ثقة، اعتمادا على أن ابن قولوي، أو عفوا اعتمادا على أن علي بن إبراهيم القمي حينما ذكر كتابك تفسير القمي، ذكر في بداية التفسير، ذكر في ديباجة الكتاب، قال أنا لم أنقل الروايات الواردة في تفسيري إلا عن الثقات، فهذا يعتبر توثيق عام لكل من ورد في كتابه. هذا إسماعيل بن مرار ورد في تفسير القمي، فنعتمد في توثيقه على كلام علي بن إبراهيم القمي، هذا كافي في التوثيق. تجاوزنا مسألة أبي بصير، تجاوزنا مسألة إسماعيل بن مرار، تبقى قضية الدلالة. حينئذ نقول نحمل الرواية مثلا على، إذا دار الأمر بين الاستحباب وبين الوجوب، القدر المتيقن هو مطلق الطلب، أن الكفارة مطلوبة مطلقا، على نحو الإلزام أو لا على نحو الإلزام، الرواية لا تدل عليه، فنحمل على الاستحباب. لذلك قال الشارح فالقول بالاستحباب أوجه، أوجه من القول بالوجوب. وفي قال فالقول بالاستحباب أوجه، هذا بالنسبة لأصل الحكم. عندنا قولين بالوجوب وقول بالاستحباب، الشارح قوى الاستحباب. ثم الكلام يقع أيضا في بعض الخصوصيات. هذا الشخص الذي تزوج امرأة في العدة، هذا هل يعتبر فيه أن يكون عالما بأن المرأة في العدة حتى تجب الكفارة، أو لا تجب الكفارة أو تستحب، على الخلاف المتقدم تجب الكفارة أو تستحب، وإن لم يكن الشخص المتزوج عالما، كما لو كان جاهلا بالحال، هو لا يعلم بأن هاي الزوجة مثلا في العدة ويتزوجها دائما أو منقطعا، عقد على المرأة في العدة وهو لا يعلم هل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة، هل أن الحكم بوجوب الكفارة مختص بالعالم أو يشمل العالم وغير العالم؟ الشارح يقول الرواية صرحت بكون الشخص عالما الرواية صريحة، قالت فوجد لها زوجا قال عليه الحد وعليها الرجم، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم. فالرواية وجوب الكفارة مقيد بالعلم، أن يكون عالما، أما إذا لم يكن عالما فلا تجب الكفارة. وأما مسألة الكفارة، هذا الدليل على اختصاص الحكم بالكفارة. أما تعبير الرواية بالكفارة، الرواية عبرت وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق. نقول إحنا يمكن أن نستدل بلفظ الكفارة على أن يكون عالما حتى نثبت اعتبار علمه. هل يمكن لنا أن نستدل بلفظ الكفارة باعتبار أن الكفارة هي تغطية للذنب وتغطية للإثم، ولا إثم إلا مع العلم، لا إثم إلا مع الاختيار، لا إثم إلا مع عدم الاضطرار والعلم؟ هل يمكن لنا أن نستدل بلفظ الكفارة الوارد بالرواية على اشتراط العلم؟ صحيح الرواية صرحت، لكن هل يمكن أن نضيف دليلا آخر؟ الجواب لا، الجواب لا. صحيح احنا قلنا الكفارة لغة هي الستر والتغطية، لكن هذا لا يعني أن الكفارة لا تكون إلا في موارد الإثم، إلا في موارد الذنب والتكليف. ليش؟ وذلك لما ثبت قطعا وجود بعض الروايات، بعض الكفارات حتى في غير موارد التكليف، حتى إذا لم يكن الشخص مكلفا مع ذلك تجب الكفارة. يعني حتى لو لم يكن آثما بارتكاب للفعل مع ذلك وجبت الكفارة، كما في الأخوان اللي يروحون للحج، كما في شنو، كما في كفارة التضليل. شيخ رياض، كفارة التضليل تجب الكفارة، كفارة التضليل وإن كان شنو، وإن كان مضطر، حتى إذا كان مضطر، حتى إذا ماكو سيارة كشفة كما يعبرون وصعد بالسيارة مثلا في النهار على قول على قول البعض، مثلا غير مسألة الليل، إذا ظلل في النهار مثلا لكن مضطرا، هم يقولون كفار تشات مع أن هذا الشخص مضطر وليس بمكلف، مو آثم. شنو تقولون كفارة مع أن هذا المكلف أصلا لا إثم عليه، لا ذنب عليه؟ الجواب هو أن الكفارة في أغلب مواردها صحيح هناك إثم، لكن في موارد أخرى ليس هناك إثم، كما في الاضطرار وكما في موارد الجهل، إذا قتل مثلا صيدا جهلا أو نحو ذلك كما ذكر البعض. إذن الكفارة لا تعني العلم، الكفارة لا تعني الاختيار وعدم الاضطرار. لفظ الكفارة صحيح وارد بالرواية، لكن لا دلالة للفظ الكفارة على اشتراط العلم بأن المرأة مثلا في العدة. قال وفي الرواية تصريح بالعالم، فشنو نتيجة الكلام؟ نقول احنا نستند الى التصريح الوارد بالرواية، بعد ما نستند الى لفظ الكفارة. قال ولا فرق، وفي الرواية تصريح بالعالم، الرواية قالت أقدم أو تقدم على علم فصرحت بالعلم، وفي الرواية تصريح بالعالم وأطلق الأكثر ولا حجة، هذا اللي قلنا ولا حجة في لفظ الكفارة، هذا لفظ الكفارة الوارد في الرواية لا حجة فيه على شنو؟ على اختصاص الكفارة بالعالم، إنما الحجة هو التصريح، تصريح الرواية بالعالم، وأما نفس الكفارة لا تصلح أن تكون دليلا على الاختصاص بالعلم. ليش لا حجة؟ قلنا لثبوت الكفارة في بعض الموارد، في غير موارد العلم وفي غير موارد التكليف كالمضطر مثلا. ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن، لا فرق في العدة بين الرجعية وبين البائن، كلام المصنف فتاوى مطلقة، كما تشمل العدة الرجعية تشمل العدة في البائن. قال ولا فرق في العدة بين الرجعية والبائن وبين عدة الوفاة وغيرها، وفاة رجعية بائن عدة أمة عدة منقطعة، لا فرق في ذلك، وفي حكم هذا تلبع. وفي حكم المرأة المعتدة المرأة ذات البعل، إذا تزوج ذات البعل، مو تزوج من في العدة، مو تزوج امرأة في العدة كما ذكر المصنف. المصنف قصر نظر على من في العدة، قال من تزوج امرأة في عدتها كفارته 5 أصوع، أما من تزوج امرأة متزوجة ذات بعل الآن مو في العدة، يقول هذا أيضا حكم عين حكم المرأة في العدة. بل أكثر من ذلك، الرواية صرحت بذات البعل، الرواية ذكرت خصوص ذات البعل، والقوم حملوا المعتدة وجعلوا حكم المعتدة هو حكم ذات البعل. الرواية تتحدث عن ذات البعل، قال فوجد لها زوجا، يعني مرة تبين متزوجة، فقال كفارته 5 أصوع. الرواية تتحدث عن خصوص ذات البعل، لكن القوم حملوا المعتدة بالعدة مطلقا، حملوها على ذات البعل لما ذكرناه في الرجعية، من أن الرجعية هي زوجة حقيقة، ولعدم الفرق بين الرجعية وبين غيرها من المعتدة، فحملوا جميع أقسام المعتدة على ذات البعل. قال وفي حكمها، يعني في حكم المرأة المعتدة ذات البعل، وهو مصرح في الرواية، هاي كون المرأة ذات بعل هاي مصرح بالرواية، هو هذا المذكور في الرواية، ولا بين المدخول بها وغيره، ها لا فرق بين المدخولة وغير المدخولة. والدقيق في الرواية، الرواية قالت 5 أصوع دقيقا، هذا الدقيق مطلق، ما قيد بدقيق الحنطة، دقيق يعني طحين سيدنا، دقيق مطلقة، دقيق حنطة، دقيق الشعير، دقيق الذرة مطلقة، لكن البعض قيد بدقيق المال الزكوي، دقيق المال الذي تجب الزكاة فيه، دقيق الحنطة أو الشعير، أما دقيق الذرة فلا. الشارح يقول هذا الكلام ليس بصحيح، الدقيق في الرواية مطلق، التقييد يحتاج إلى دليل ولا دليل على التقييد. قال والدقيق في الرواية والفتوى مطلق، كما في الرواية مطلق في فتاوى الأصحاب أيضا مطلق، وربما قيل باختصاصه بنوع من الدقيق يجوز إخراجه كفارة، وهو دقيق الحنطة والشعير، يعني دقيق من تجب الزكاة فيه بالخصوص، دون دقيق مثلا الذرة. هذا القول ليس بصحيح لأن الرواية مطلقة. وصلى الله على محمد وآل محمد.